الحمد لله رب العالمين، مكرمنا بالدين القويم المتين، والمبين لنا الأحكام والحقائق بخير التبيين على لسان عبده الصادق الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. اللهم أدم صلواتك وأزكى تسليماتك على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإنا في غدوات هذا الشهر الكريم المبارك في تأملنا للقرآن الذي ابتدأ إنزاله في مثل هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وصلنا في التأمل في سورة الإنسان إلى قول الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقد ذكر الحق تعالى المآب والمصير للأبرار وللفجار، وهكذا بيان حقيقة الإنسان وغاياته في هذه السورة، سورة هل أتى على الإنسان المسمى باسم الإنسان. وفيه أنه خلق الإنسان من نطفة أمشاج للاختبار والابتلاء فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل، فإما أن يكون هذا الإنسان شاكرا وإما أن يكون كفورا، جعلنا الله من الشاكرين. ثم ذكر المصير والمآب، ثم ختم السورة بهذه الآيات: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. يقول الملك الأعلى لحبيبه المصطفى محمد: إنك على الحق المبين، إنك تنزيل العزيز الرحيم. يقول: إنا نحن نزلنا عليك القرآن وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يقول: تذكر نعمة الله عليك الكبرى باختيارك واصطفائك أن جعلك خاتم أنبيائه وسيد رسله، فأين مرجعك وأين يكون ملاذك وما مصدر ما تقوم به بين الخلائق؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا من عند رب العالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن، فأي شيء على ظهر هذه الأرض يقاوم هذا أو يقارب هذا أو يعادل هذا؟ ما مصادرهم في كل أفكارهم، في كل ما يطرحونه في هذه الحياة من نظرات، وفي كل ما يرسمونه من مسالك واتجاهات؟ من أين؟ ما مصدرهم؟ ما مرجعهم؟ إلى من يرجعون؟ من أين نشأت؟ من أين جاءت؟ أم من أهوائهم؟ أم من نفوسهم؟ أم من أفكارهم؟ أنت المتلقي للوحي، وأنت المتلقي للعلم، وأنت المتلقي للحكم من لدن مكون الأكوان وخالق كل شيء، من قبل اللطيف الخبير السميع البصير العلي الكبير. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا نحن نزلنا عليك القرآن، يقول الرحمن تولينا التنزيل عليك بما اخترناك واخترنا لك من ختم النبوة والرسالة، فاذكر منة الله العظمى عليك وكن الثابت القويم القوي الذي لا يزعزعه شيء، وقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك في أعلى ذروات ذلك. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، جعلناه مفرقا منجما في خلال 23 عاما، ابتدأ في ليلة القدر في رمضان، ثم تنزل شيئا فشيء، آيات فآيات، كلما نزل منه شيء أمرناك أن تضعه من موضعه في السورة التي جعلناها فيه. إنا نحن نزلنا عليك تنزيلا ورتلناه ترتيلا، ولم يأتك دفعة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفي هذا بيان أن الإنسان في مهمته الكبيرة في الحياة وفي مساره فيها يحتاج إلى أن يتلقى ما يقوم به في ذلك المسار شيئا فشيئا، وأن يفرق عليه، فإنه تنازله أحوال وتطرى طوارئ وتتقلب به ظروف وشؤون. فلو أعطي المهمة والأمر جملة واحدة لصعب عليه ونال مشقة في مقابلة مختلف الأحداث، ولكن عند كل حدث وعند كل تغير تنزيل وتبيين وتوضيح، حتى استكملت المسألة كلها في خلال 23 عاما، فكان آخر آية نزلت من القرآن على نبينا فيما قبل وفاته ب9 ليال، آية واتقوا يوما ترجعون، وفي قراءة ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنزلت وقال ضعوها في سورة البقرة بعد آية كذا قبل آية الدين، فوضعوها في محلها من التنزيل الحكيم، وتم تنزيل الله بالكتاب الحق المبين، النور الساطع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ربطنا الله وإياكم بالقرآن، وجعلنا من أهل القرآن، واجعل لنا في رمضان هذا اتصالا خاصا بكتاب الله ووحيه وتنزيله وفهما في معانيه. فإن للقرآن أصحابا يشفع فيهم القرآن، اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وله أهلون يشفعون بالقرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا عندك من أهل القرآن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فما أعظم نعمة الله عليك وأنت تتصل بهذا التنزيل الجليل من الملك الجليل المنزل على الرسول الجليل أهل الكرامة والتبجيل، تتلوه والملايين من البشر معك في زمنك على ظهر الأرض يتلون أقاويل أهل الأباطيل والأضاليل وأفكارهم الضالة، وأنت تحمل التنزيل كلام الملك الجليل جل جلاله. ما أعظم نعمة الله عليك وأنت تقرأه في الصلاة وخارج الصلاة وفي الليل وفي النهار وفي رمضان على الخصوص وفي كل الأشهر. اللهم لك الحمد على نعمة هذا الوحي والكتاب، فارزقنا شكر هذه النعمة، وارزقنا اللهم معرفة قدرها. يقول إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وكلما امتلأت بتعظيم منزله والمنزل عليه انكشفت لك أسراره وأضاءت وصفعت لك أنواره في قلبك وسرك وعقلك وفكرك ووجهتك على قدر ما تعظم المنزل والمنزل عليه وعلى قدر ما ترتبط وعلى قدر ما تتبع لهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن لهذا القرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. ولقد سن أهل العلم القيام للقرآن إذا نولته تعظيما. وحرم الله أن يمسه إلا المطهرون. وكان إذا أمسك القرآن عكرمة وضعه على وجهه يقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي ويبكي عند تناول القرآن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ورسم الحق منهج المؤمن في تبعية سيد المؤمنين حبيب رب العالمين. ما مهمتهم في الحياة؟ ما وظيفتهم؟ ماذا يتشرفون به؟ ماذا يختارون لأنفسهم؟ أن يحققوا الامتثال لأمر الكبير المتعال والتطبيق لمنهاجه كما جاء عنه في كل الأحوال، غير متأثرين بأقاويل ولا بأفكار ولا بمنشورات لشيء أحد من الخلائق كائنا ما كان. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم، هذا منهجك، هذه مهمتك، هذه وظيفتك، هذا شرفك، هذا عزك في الحياة. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك فيما أوحى إليك وأنزل عليك بامتثاله وتطبيقه والقيام به على الوجه الذي يرضيه تعالى. فاصبر لحكم ربك في الإيمان والإسلام والإحسان، فاصبر لحكم ربك في تدبيره وتقديره للأمور والأشياء، واعلم أن الأمور بيده وأنك في عنايته ورعايته، كما يقول الله لحبيبه فإنك بأعيننا، يقول سبحانه فاصبر لحكم ربك. فواجب على كل مؤمن أن يعظم أمر الله ويحسن الامتثال ويجتنب النواهي ويحسن الاجتناب ويصابر على ذلك، فهذه مهمته الكبرى في الحياة الموجبة للسعادة في الدنيا والأخرى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لا تطع أهل الإثم وأهل الكفر، أهل الإثم ارتكاب الدم، أهل الكفر الجحود بالحق، فلا تطع منهم آثما أو كفورا. لا تطع من يجحد النعمة، ولا تطع من ينتحل المعصية، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ويبين لنا الحق تبارك وتعالى المسلك الحق الذي يجب علينا به نتحقق، طاعة الله وتنفيذ لأمره وحكمه غير مبالين بما يعرض علينا شياطين الإنس والجن في جميع أحوالنا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ونقرأ في هذا المعنى آيات عديدات. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والمعنى. ارسم مسارك رسما صحيحا غير متأثر بالدعاوي والبلاوي وما يصدر هؤلاء وهؤلاء من الأقاويل والأباطيل. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أعرض عما يقولون، وأعرض عما يرسمون، وعما يوحون، وعما يخططون، وعما يحسنون ويزينون. فليسوا بأهل أن تكون تبعا لهم، وليسوا بأهل أن يكون القادة لك ولا الآخذين بيدك، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ووقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم محاولات من أنواع الكفار بأصناف من الأساليب ليحرفوه عن وحي الله، أو يصرفوه عن أمر الله، أو يشغلوه عن ما أمر الله به، أو أن يستنقصوا منه شيئا مما أمر به، أو أن يطاوعهم في شيء مما أحبوه منه. ووجدوا الجبل الشامخ الثابت القوي الصادق المخلص المجتبى الذي قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد سالفتي هذه أو أهلك دونه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء أبو جهل يقول له: لا تسجد لإلهك هنا عند آلهتنا، يعني عند الكعبة، وقد علقوا عليها 360 صنما، وكان يأتي ويصلي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ويسجد لله، ويقول له: لئن رأيتك تعود إلى هذا لأطأن رقبتك. وفيه أنزل الله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ثم ختم السورة تلك بقوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فهذا أحد الآثمين الكافرين أبو جهل. وجاءه عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة، قلان: يا محمد اترك سب آلهتنا وأصنامنا وخفف من هذا الأمر، ونحن نرضيك بما تشاء من مال ومن تزويج. يقول له أحدهم: عندي ابنتي أزوجك إياها ولا أطلب منك مهرا. ويقول له الوليد: أعطيك من المال ما تشاء. فكان عتبة بن ربيعة الآثم، وكان الوليد بن المغيرة الكفور، مثال للإثم والكفر، أمثل للإثم. قال: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وجاءوا إليه يقولون: اعبد إلى آلهتنا سنة ونعبد إلهك سناء، واعبد آلهتنا شهرا ونعبد إلهك شهرا. فأنزل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. المسائل دين وحق ومبدأ ومعاملة مع عالم السر وأخفى، ليست تشهيا ولا مفاوضة ولا مناورة بيننا وبين أحد، الأمر أكبر من ذلك. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، ليست مساومة وليست مصالحة وليست أمور من أمور المصالح والدنيا يسلم هذا مقابل هذا، شغل أرباب الأغراض الفانية من آل السياسات وآل التجارات وآل الصناعات يساومون ويطلعون وينزلون، أما الأديان فوق ذلك. الدين الحق أعظم من ذلك، خذ دين باطل وساوم عليه، لكن دين الله المنزل من عند رب العرش ما فيه مساومة، وما فيه رأي لأحد، وما فيه تبعية لأحد، هو أكبر والله أكبر جل جلاله. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وعند قيامك بالأمر وإعراضك عما حواليك من هؤلاء المتطاولين والمتقولين والصادين عن سبيل الله، فالزم صميم وظيفتك، والزم عظيم مهمتك، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذا طريقك، هذا مسلكك، تشبث به والزمه، ولا تتخلى عنه ولا تقصر فيه بمقابل أي شيء. هذه مهمتك، هذه وظيفتك. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له في ساعات الليل سجدة بعد سجدة، وسبحه ليلا طويلا، قدسه ونزهه ليزيدك كرامة وقدسا وطهارة ورفعة وصفاء وعظمة واعتلاء وشرفا ونقاء، وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وإذا تأملت آيات الكتاب وجدت حث الرحمن رب الأرباب أنبياءه ورسله من آدم عليه السلام إلى أن ختموا بالنبي محمد بالصلاة والصيام وإيتاء الزكاة والأخلاق والذكر والفكر والاستعداد للدار الآخرة، فلا شيء غير هذا هو المجدي والنافع في الحياة، لا شيء غير هذا هو المصلح للإنسان والذي يفتح له أبواب السعادة، لا شيء غير هذا. قال سبحانه وتعالى: واجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذا هو المسلك، ليس غير، ما هناك شيء آخر في الوجود وفي الحياة يحل محل هذا أو يلغي هذا أو ينزل منزلة هذا، لا طريق لحقيقة السعادة إلا من هذا المسلك. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة في الصباح وفي المساء. واذكر اسم ربك جل جلاله وتعالى في علا وأعظم أسمائه الله. واذكر اسم ربك، واذكر من أسمائه، واذكر من صفاته، واذكر اسم ربك ذكرا كثيرا بكرة وأصيلة. ولما جاء بعض الأعراب فصلى خلف المصطفى محمد فقال عندما أحرم النبي وكبر في الركعة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القائل هذه الكلمات؟ فقالوا: هذا الأعراب يا رسول. قال: إذا أنا قلتها ما أردت إلا خيرا. قال: لقد عجبت لها، لقد فتحت لها أبواب السماء، لقد عجبت لها، لقد فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لذا كان الذكر سلطان في القرب إلى الله، كان الذكر سلطانا في القرب إلى الله. الذكر الله سلطان الطاعات ومسلك الأخيار والصالحين. وهكذا قالوا: كنا نعد في المجلس الواحد لرسوله 100 مرة من قول ربي: اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ولقد كانوا يسمعون أبا بكر يخلط حديثه بلا إله إلا الله، كلما تكلم كلمات قال: ولقد كانوا يسمعون عمر يخلط حديثه بالتكبير لله، كلما تحدث وتكلم قال: الله أكبر، ورجع إلى حديثه. وكانوا يسمعون عثمان بن عفان يخلط حديثه بالتسبيح لله، وكانوا يسمعون علي بن أبي طالب يخلط حديثه بالحمد لله، فكان الذكر غالب عليهم، وكان الذكر حاضر في قلوبهم، وكان الذكر متخللا لكلامهم وأعمالهم ومسارهم في الحياة. وقد رباهم سيد الذاكرين رسول الله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، فاعرف بذلك قدر الذاكرين. فأين فقه عن الله أو عرف من دين الله من يقول: هل زيد واذكر قاعد ليل ونهار ذكر ذكر معهم دم الله تسبيح ما شغلهم الا الله يا الله يا الله يا الله شغلهم الا قاعد سبحان الله ما عادش معهم شغل ثاني الدنيا تضيع تروح مدري ايش والناس يطلعون مدافين هذول بذا روح انت ودنياك وشغلك هناك وشوف النتيجة لهذا او لهذا والعاقبة لهذا او لهذا في الدنيا وفي الاخرة. روح انظر ما نتيجة ما معك من الافكار انت وياهم، ما نتيجة وانظر نتيجة. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب منك ومن حقول البترول حقك والنفط لأن تطلع عليها الشمس، ومن القصور حقك وحق جماعاتك هذولك لأنها تطلع عليها الشمس، ومن الخطط اللي تخططها أنت وحزبك هذا أحب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أنا أقول، من قال هذا؟ القدوة. من قال هذا؟ الصفوة. من قال هذا؟ أعلم الخلق بالخالق وأحكامه وبمصالح الخلق، أعلم الخلق بمصالح الخلق هو الذي قال هذا. أتستهين بذكر الله؟ ولقد حمل نبي الله الرسالة موسى عن الله تعالى فتوجه إلى الله أن يعينه على كثرة هذا الذكر، فلما أرسله إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري. شو بتصلي عند هارون وخططت ضد فرعون؟ لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فهذا عدة الرسل في القيام بالرسالة وفي أداء هذه الأمانة عليهم صلوات الله وتسليماته. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة. قال بعض الصحابة لسيدنا المصطفى يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعمل نتشبث به، هات لي اختر لي من شريعتك هذا الكبيرة عمل اتمسك. قال له صار لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، خلاص روح تعلق بالذكر واذكر ربك. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذه خلاصة اختارها صاحب الشريعة من الشريعة، إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعمل تشبث به لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهل يعتبر الجهاد وينفع إلا بذكر الله؟ وهل يعتبر الصدقات وتنفع إلا بذكر الله؟ والصوم كذلك وبقية الأعمال يا رسول الله؟ أي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا يا رسول الله. فأي المتصدقين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا يا رسول الله. فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. صائم يتلو القرآن كثير، صائم يكرر في رمضان أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك كثير، يسبح كثير، يعني يصلي على النبي كثير خصوصا في يوم الجمعة وليلة الجمعة، هذا أعظم أجر عند الله. أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا يا رسول الله. فأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. ثقافة الإسلام هذه وإدراك حقائقه أقامها صلى الله عليه وسلم، وعند ذكره لهذا الحديث جواب على هذه الأسئلة في ذلك المجلس سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، التفت سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر يقول له يا عمر ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة وسمعه النبي. قال أجل، التفت إليهم وقال أجل ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. فالله يوفر حظنا من ذكره ويعيننا على ذكره على الوجه المرضي له. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الليل فاسجد له، هل في الصباح والمساء في الليل والنهار اذكر اسم ربك، وبخصص لك وقت معين هدو تعتنيبه أكثر من الليل، ساعات من الليل هي مسلك الأبرار والأخيار. لهذا سمعتم أنه كان يقول شيخ شيوخنا الحبيب عبد الله الشاذلي لطلبة العلم لا يسمى طالب علم من ليس له قيام بالليل، ما يسمى طالب علم. ومن الليل فاسجد له، وسبحوا ليلا. قال سيدنا الإمام الحداد: ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال، ولكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل والاستغفار بالسحر. هذه وسائل كسب حقائق العلم. ومن الليل فاسجد له، يقول الله لأكرم خلقه: ومن الليل فاسجد له، اعتني بالسجود في الليالي. فلقد طالما أطال السجود صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما بكى في السجود صلى الله عليه وسلم، وأطال القيام والركوع والسجود بين يدي ربه. وكان في أمته من يرفع رأسه من موضع السجود، وموضع السجود مبلل من الدموع التي خرجت من عينيه وهو ساجد. على مدى القرون فيهم هذا الصنف يعني. الله الله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ليلا طويلا ساعات الليل معلومة ومحدودة، ولكن يقول العطاء فيها جزيل، فلذلك كان الليل طويل لكثرة التطول فيه ولكثرة الجود على أهليه. وسبحه ليلا طويلا، اجعل لك نصيبا واسعا من الليل في تسبيح خالق الليل والنهار سبحانه، وإفاضاته من المنح والمواهب والفتوحات في الليل تغلب وتكثر. ولذا كان يقول بعض الصلحاء الأمة: ما عقدت ولاية لولي إلا بقيام الليل. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الوجاء من يطلب علم الحديث عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، وفي أول ليلة بات عنده وقدم له الماء ليتوضأ عندما يقوم من الليل، فجاء وقت الفجر ووجد الماء لم يمس، فأيقظ الرجل قال: لم تصلي من الليل؟ قال: لا، الآن أقوم وأتوضأ. فودعه وبعد الصلاة وقال: ارجع حيث كنت، إنك لست من أهل علم الحديث. الواحد يبي يتنيم طول الليل وما يصلح الحجرور، ما يصلح لأخذ هذا العلم. هكذا كانت نظرة الأكابر في القرون الأولى. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء أمامك ممن لم يؤمن بك، من المنافقين ومن المشركين من اليهود حواليك وأهل الكتاب، إن هؤلاء يحبون العاجلة، فكرهم في العاجلة وهمهم في العاجلة ونظرهم إلى العاجلة ومقصورين على العاجلة المنتهية الدنيا، إن هؤلاء يحبون العاجلة، ونسوا أنهم خلقوا فيها وخلقت لهم ليستعدوا بها إلى ما وراها، لكنهم ما أدركوا ذلك فأحبوها لذاتها. وهذا هو حال الكفرة على ظهر الأرض ومن شابههم من المسلمين، يحبون العاجلة وبس، ها؟ يريد من حيث ما جاءت تكون، المهم دنيا، المهم فلوس، تجي من حيث ما جاءت، هذا هو المقصود. الله أكبر، لا إله إلا الله، المقصود الله الذي خلقك يا هذا، ها؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة، صرفوا محبة قلوبهم التي يجب أن تكون لربهم وخالقهم للمتاع الفاني الذي سيفارقونه على رغم أنوفهم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون يتركون ويهملون وينسون وراءهم أمامهم يوما ثقيلا، يوم الحساب والجزاء والمؤاخذة المقبل عليهم يتغفلون. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فمنهم من قبل الرشاء من اليهود مقابل إخفاء صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من مظاهر إيثار العاجلة في فكرهم ومسلكهم في الحياة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أفلا يدركون الحقيقة في خلقهم وإيجادهم وآياتنا الواضحة أمامهم في كل شؤونهم والوجود كله، وشؤون الوجود كله آياتنا واضحة. نحن خلقناهم، قال الله، منين جاؤوا؟ نحن خلقناهم، نسوا؟ أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم قومنا خلقهم تقويما بديعا وشددنا أسرهم. كيف تتماسك أعضاؤهم هذا؟ كيف تتلائم وتتلاحم؟ كيف تجري فيها العروق جريا متقنا محكما؟ وكيف تنتشر فيها الأعصاب؟ استقيموا بها الأخذ والعطاء والمد والقبض والمشي والقيام والقعود. شددنا أسرهم وإلا لكانت اليد ترحب وتجي لا تستطيع تحمل بها شيء ولا ترد بها شيء ولا تدفع بها شيء، لكن شد أسرك جل جلاله ورجلاك ما تستطيع أن تنهض بهما أو تمشي وتذهب يمنا ويسرا وتسقط. وشددنا أسرهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أحكمنا خلقتهم وقومناها. ومع ذلك من أين؟ من نطف جبناها، فلو أردنا نبدلهم نبدلهم، وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا. فلما يغترون ولما يكترون ولما يردون أوامرنا ويكذبون رسلنا وأنبياءنا؟ ليش؟ ليسوا بشيء، من عدم خلقناهم وقومناهم ونستطيع نبدلهم، فليش الغرور؟ ليه تكذيب الأنبياء؟ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا. وكان يتعجب بعضهم في خلق الإنسان وشد الأسر هذا، يقول حتى إحكام عامة الناس ما يخرج سواء من أفواههم أو بولهم أو ما يخرج من برازهم كيف يكون بانتظام وقوة، وعندما يمشون ما يخر منهم شيء حتى يأذنوا لذا بذلك؟ ما هذا؟ وكان يقول أرى نحمل على الدواب، نحمل عليها قربنا قرب الماء ونجعل أفواهها إلى الأعلى ونربط عليها الخيوط ثم تمشي فيسقط منها شيء. هل وهذا الإنسان يمشي ومنافذه إلى أسفل ولا يخرج منه شيء ولا شيء عليها خيوط، وهذا نقمطها بخيوطنا ومع ذلك مع المشي لابد أن يتسرب منها شيء، فإيش الذي أحكم خلق الإنسان هذا؟ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، يكفيهم هذا تبيين للحقيقة ليدركوا يخرجوا من غرورهم؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، بالإيمان به وتوحيده وطاعته اتخذك سبيل يرحمك به وينجيك من عذابه ويدخلك جنته. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءونه في قراءة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الحمد لله كتب لنا أن نشاء أن نعمر هذا الوقت الشريف في بكرة يوم الجمعة أول جمعة في رمضان المبارك، وشيناه بعد أن شاءه هو، فشاء لنا ذلك فشيناه بمشيئته وجينا إلى هذا الخير. لك الحمد شكرا ولك المن فضل، فاقبلنا يا رب وأقبل بوجهك علينا. وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما، يعني لا تغتروا بما آتيتكم من اختيار وإرادة فإنها مقهورة تحت إرادتي واختياري، من شئت له الخير شاء ومن شئت له الشر شاء. يقول وما يشاءون إلا أن يشاء الله، وفي الآية الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين جل جلاله يدخل من يشاء في رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك الواسعة، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وهذا تخويف الله لعباده، وأي شيء أعظم من ذلك؟ والظالمين أعد لهم، وإذا أعد القوي الجبار فالعذاب الذي يعد على قدر قوته وعظمته، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اللهم أجرنا من عذابك. والظالمين أعد لهم عذابا أليما مؤلما غاية الإيلام لا تساويه آلام الأمراض والأسقام والأوجاع والتعذيبات في الدنيا التي يتجرى بها الناس على بعضهم البعض، فيعذبوا بعضهم البعض بأنواع ما أوتوا بالكهرباء وبغيرها، لكن هذا كله وألمه يسير عند ألم عذاب جبار السماوات والأرض إذا عذب والعياذ بالله عبده. قال سبحانه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يودي. هذا سمى العذاب بأسمى في القرآن: أليم، عظيم، مهين، شديد. كل هذا أسماء العذاب، أوصاف العذاب. أجرنا الله من العذاب. يا رب لا طاقة لنا بعذابك ولا بعقابك ولا بعتابك، فاعف عنا وسامحنا وعاملنا بفضلك يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك، وبيدك الأمر كله يا ملك الممالك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله،
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
فاصبروا لحكم ربكم وقوموا بأمره، وعظموا اليوم الذي أنتم فيه، وقرأوا سورة الكهف في هذا اليوم، واحضروا الجمعة قبل أن يدخل الخطيب في موضع الجمعة. بارك الله لنا ولكم في القيام بأمره وامتثاله والاجتناب لزجره والبعد عنه، واجعلنا ممن وفر حظهم من رحمته ومغفرته وعتقه من النار، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.